يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راميا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 28 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثالث من صحيح السيرة. انتهينا في الحلقة السابقة من أمر بني قريظة، وننتقل إلى حدث جديد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحدث كان بعد بني قريظة، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنه. وزواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب له قصة. لابد أن نرجع قبل الزواج إلى أصل هذه القصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد رضي الله عنه كان ينتهي نسبه إلى امرئ القيس، الشاعر العربي الشهير في الجاهلية. كان حرا وكان يعني شريفا في العرب. خرجت به أمه لزيارة قومها، فاعتدوا على القافلة وأسروه وباعوه طفلا صغيرا. اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة رضي الله عنها، وهي أعطته يعني أهداته للنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رآه يباع فاشتراه بمال خديجة رضي الله عنها. وجاء قومه للحج، قوم زيد للحج، فعرفوه فأخبروا أباه أنه في مكة، فجاء أبوه إليه. وبالطبع يعني أب وابن، فأخذه واحتضنه وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب مع أبيك، فقال لا، واختار أن يقيم مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يذهب مع أبيه إلى قومه. طبعا كانت هناك زيارات، يعني تقول يعني كيف انقطعت الصلة؟ لا، خلاص أبوه عرف مكانه كأنه في مكان يعني في مكة، وكان يذهب ويجيء إليه، لكنه اختار النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقيم مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي رباه وأحسن تربيته وأنعم عليه كما سيأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما فعل زيد ذلك فإنه وقف عند الحجر وقال اشهدوا أن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه، قبل أن يحرم الإسلام التبني. فكان يسمى زيد ابن محمد، ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل تحريم التبني في قول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فعاد إلى اسمه مرة ثانية زيد ابن حارثة، لكن كان هو الحب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا، وأحب ابنه أسامة بعد ذلك أيضا حبا شديدا. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه بقريبة له، فزوجه بابنة عمته زينب رضي الله عنها. الحقيقة أن زينب رفضت أن تتزوج زيدا لأنه كان من الموالي، والعرب كانت نظرتهم إلى الموالي على أنهم أقل منهم، والمرأة لا تتزوج من الموالي، فرفضت أن تتزوجه، حتى يعني أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تتزوجه، فتزوجت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ظل في قلبها شيء تجاه زيد رضي الله عنهم، وأمر القلوب هي نفذت ما تستطيع، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج زيد بن حارثة. تقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني زوجها رغما عنها؟ لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلغي هذه الفكرة التي كانت من التفرقة ما بين الأحرار وما بين الموالي، وأنه لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى، وأراد لهذه التجربة أن تكون في بيته، في ابنة عمته رضي الله عنها، وقال الحاجز هو هذا، فلما يرفع هذا الحاجز تكون هناك المودة والمحبة. لكن هي كانت يعني لا تعامله معاملة يعني يشعر منها بالحب، وكان يشعر منها بأنه قد تعلو عليه، وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات. أمر القلوب ليس بأيدينا، وإنما كما ورد في الحديث في الصحيح إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وأستأنس هنا بقصة بريرة رضي الله عنها في الصحيح أيضا، قصة بريرة التي كانت متزوجة من مغيث، فلما كاتبت نفسها وتحررت وظل مغيث عبدا، فلما تتحرر المرأة وزوجها عبد كما هو فإنها تخير، فاختارت أن تفارق مغيث. مغيث كان يمشي خلفها في شوارع المدينة يبكي على فراقها حتى يبل لحيته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للعباس رضي الله عنه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ سبحان الله، القلوب بين أصبعين كما قلنا من أصابع الرحمن، أمر القلوب ليس لنا. النبي عليه الصلاة والسلام شفع لمغيث عند بريرة، فقالت بريرة: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنا أشفع. قالت: لا أريده يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر قلبي ليس بأيدينا. وأستأنس أيضا بزوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه، جميلة أيضا، لما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، القصة في الصحيح أيضا، تشكو أنها تريد أن تفارق زوجها، وأنها لا تعتب عليه في خلق ولا دين. ثابت بن قيس كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنها تكره الكفر في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني تصميمها على فراقه، فقال لزوجها: يعني اقبل الحديقة وطلقها، أتردين علي حديقته؟ قالت: أردها، أي المهر. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والكلام في هذه الزيادة يعني ليس محله، اقبل التطليقة دي فيها تفصيل يعني. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، فأمر القلوب ليس لأحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه زيد يشكو من زوجتي مرة تلو مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، كما قص علينا القرآن ذلك الحمار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زيد ابن حارثة. قال الله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، بالإسلام وبأنه ربي في بيت النبوة، وأنعمت عليه أيضا أنت بالتربية وبالإسلام حتى أنك نسبته إلى نفسك قبل تحريم التبني، أمسك عليك زوجك واتق الله. وذهب عدة مرات يشكو منها، يشكو من زينب وأنه يشعر أنها لا تحبه، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك واتق الله، فيعود زيد بكلام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجته، وهو لا يعني هو لا يرى تعاليها عليه وعدم حبها له. وتخفي في نفسك ما الله مبدي، ما الذي يخفيه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه؟ هل كما قالت المستشرقة التي قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها قبل زواجها من زيد وإنه رآها إنه رآها كذا ورآها كذا، ما لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريدها صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يمنعه من زواجها؟ ما كانت أمامه أمام عينيه وهو الذي زوجها لزيد بن حارثة، وكان زيد لا يريدها. فهذا الكلام عاري عن الصحة عقلا وشرعا، ما كانت أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، إنما ما الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه؟ والله مبدي أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه أن زيدا سيطلقها وأنك ستتزوجها، هذا الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى الناس أن يقولوا تزوج ابنة ابنه أو دعيه الذي كان من التبني، أنه كان ابنه قبل ذلك قبل تحريم التبني، وكان العرب يعني يحرمون زوجة الابن من التبني كما يحرمون زوجة الابن تماما. فهذا الذي كان يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الناس في أنه تزوج زوجة ابنه من التبني قبل تحريم التبني. وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، لأن هذا تشريع إلغاء، كما أن زواج زينب رضي الله عنها بزيد بن حارثة ألغى هذه النظرة التي كانت ما بين العرب وما بين الموالي. فكذلك هنا تجربة في بيت النبوة أن الزواج الابن انتهى التبني وحرم التبني، فهو ليس ابنه فيجوز أن يتزوج زوجته إذا طلق وخرجت عدتها. وأستكمل القصة إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني